الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله واشكروه على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن هذه النعم أن بلغكم رمضان، فاسألوه وهو خير مسؤول أن يوفقكم لاغتنام هذه الفرصة العظيمة بالصيام والقيام والبر والإحسان والمسارعة للخير والتنافس على جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، جعلنا الله وإياكم من المتقين. فقد حل عليكم موسم رابح للتجارة الرابحة، تجارة مع الله تعالى، إنها تجارة رابحة مضمونة، ربحها مضاعف عشرات المرات بل مئات المرات وأكثر من ذلك ما لا يعلمه إلا الله تعالى. هذا الشهر عظمه الله تعالى وعظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعظموه ما عظمه الله ورسوله، واحمدوا ربكم أنكم ما زلتم في زمن المهلة ولم تنتقلوا إلى المقابر وتنقطع أعمالكم، فما زال معكم وقت ثمين أغلى من الذهب، فلا تدعوا الشيطان يضيعه عليكم في اللهو واللعب. ما زال باب التوبة مفتوح، وما هي إلا لحظات ويوصد الباب، ويندم المفرط ولا ينفعه الندم، ويتحسر الغافل يوم الحسرة، ويغبن العاطي يوم التغابن، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يقول يا حسرتاه على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، يقول حين يرى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، وعند الموت يقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ومن خصائص هذا الشهر المبارك أن شرع الله فيه القيام تطوعا وليس فريضة وإنما تطوع، لكن من ضيع القيام في المساجد جماعة مع المسلمين فقد فاته خير كبير، من ضيع القيام فقد فاته خير كبير وقضى وقته الثمين في خسارة لا تعوض. من ضيع هذه الحسنات لا بد أن يرتكب السيئات، وهو يشعر أو لا يشعر لا بد أن يرتكب سيئات. ومن فضل الله تعالى أن من قام مع الإمام حتى ينصرف، يعني حتى يسلم وتنقضي صلاته، كتب له قيام ليلة كاملة، والله ذو الفضل العظيم. وفي رمضان يتضاعف الأجر، فالنافلة فيه بفريضة، والفريضة بتبعين فريضة، والعمرة فيه بحجة، يعني أجر العمرة في رمضان أجر حجة، ولكنها لا تغني عن الحج، إنما الأجر أجر حجة. المبتدعة يعظمون رجب وشعبان ويقومون فيهما بالبدع الضالة والخرافات والشرك الوثني الذي لا يغفره الله تعالى. والله عز وجل ما عظم رجب ولا عظم شعبان، فليس لهما فضل على الشهور الأخرى، ما ذكر في القرآن إلا رمضان، حتى قالوا أن الليلة المباركة التي أنزل فيها القرآن قالوا هي ليلة النصف من شعبان، فكذبوا على الله ورسوله، كذبوا على الله ورسوله. الله عز وجل قال إنها في رمضان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها في العشر الأواخر من رمضان، وعلماء المسلمين من السلف قالوا إنها في رمضان، والمبتدعة قالوا لا، هي ليلة النصف من شعبان. فصرفهم الشيطان عن طريق الخير إلى طرق الشر، لأن شر الأمور محدثاتها. فهل عندهم وحي غير الوحي الذي نزل به جبريل على محمد عليه الصلاة والسلام؟ نعم، هناك وحي آخر غير وحي الله، هناك وحي الشياطين، كما قال الله تعالى في كتابه العزيز، قال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. صيام رمضان واجب على المسلم البالغ العاقل المقيم القادر السليم من الموانع. مسلم
بالغ عاقل مقيم قادر سليم من الموانع. فلا بد ان يكون اولا مسلما، فلا يقبل الله تعالى من الكافر اي عمل الا اذا اسلم. فاذا اسلم في اثناء النهار في رمضان وجب عليه الامساك ولا قضاء عليه، لا يرضي ما فات. وان يكون بالغا، لان الصغير غير مكلف، لكن يستحب ان يؤمر بالصيام ليتمرن عليه من الصغر، من اجل ان يتمرن عليه من الصغر كما كان يفعل ذلك الصحابه رضي الله عنهم. والبلوغ له علامات: اولا اذا بلغ 15 سنة فقد بلغ، واذا انزل المني بشهوه فقد بلغ حتى لو لم يصل الى سن 15. واذا نبتت له الشعر، اذا نبت له الشعر، شعر العانه، الشعر الخشن، فقد بلغ. وتزيد البنت بامر رابع وهو نزول الحيض، فاذا نزل فقد بلغت. والصيام واجب على العاقل، فالمجنون لا صيام عليه ولا كفاره على المجنون. فالمجنون والشيبه المحرف والعجوز المحرفه التي لا تدري ماذا تقول فليس عليهم صيام ولا كفاره. اما الزكاه فعليهم زكاه في اموالهم، اذا كان عندهم اموال وتمت شروطها فعليهم الزكاه. والصيام واجب على المقيم، اما المسافر معه رخصه، يفطر ويقضي في ايام اخرى. المسافر مخير، اذا كان السفر مريحا فالصوم افضل له، لانه يسارع بضرائب الذمه. اما اذا كان السفر شاق فالافضل الافطار، وعلى كل حال فالمسافر معه رخصه. والمريض لا يجب عليه الصيام، لكن الامراض تختلف. فالذي مرضه خفيف ولا يشق عليه الصيام فالصيام واجب عليه اذا كان ما يشق عليه الصيام. اما اذا كان الصيام يشق عليه فالافضل ان يفطر ويقضي بعد ذلك. لكن قد يكون الصيام يضره، ليس شاق فقط وانما يضره الصيام، فهذا لا يجوز له ان يصوم ما دام في ضرر، لا يجوز. لان الله تعالى امره بالصيام لمصلحته هو، وامره بالفطر ايضا لمصلحته. فاذا كان الصيام يضره فلا يجوز له ان يصوم، بل يفطر ويقضي مكانه. واذا كان مرضه مزمن ولا امل في شفاه فليكفر، يطعم عن كل يوم مسكينا. بعض كبار السن من رجال ونساء يفضل احدهم ان يموت ولا يفطر، فيرفض رخصه الله تعالى، يرفض الرخصه، رخصه الله. والغريب انه قد يكون متهاون بالصلاه، عمود الاسلام متهاون بها ومهتم بالصيام، وهذا من الجهل. بل قد يكون بعضهم قطع صلاه في ايام غير رمضان، قطع صلاه، وهذا كفر، هذا كافر قطع الصلاه. ولا بد للمسلم ان يبيت النيه من الليل، ينوي الصيام، والنيه محلها القلب، ينوي بقلبه، لا يترفض بلسانه يقول نوي الصيام يوم غد. فهذه بدعه، التلفظ بالنيه بدعه، وهذا في الفريضه. اما الصيام التطوع فيجوز له ان يصبح صائما بدون تبييت النيه. فاذا كان صائما صيام تطوع ورغب ان يفطر فليفطر في اي وقت شاء، مع رخصه يفطر امير نفسه المتطوع. وكذلك صيام الفريضه، اذا كان صيام صائم في رمضان وكان في سفر وهو صائم وشق عليه الصيام فليفطر، حتى لو لم يبق من الافطار الا ساعه واحده يفطر. وقد كان النبي عليه الصلاه والسلام في سفر في فتح مكه وكان صائما والناس معه صائمون، فقال له هنا جماعه، قال له ان الناس قد شق عليهم الصيام وهم ينظرون ماذا تفعل. وكان الوقت بعد العصر، يعني ما بقي من المغرب الا القليل، فدعا بقدح فيه ماء وشرب امام الناس، رفع القدح امام الناس كلهم حتى راوه، ثم شرب فافطر الناس. لكن بقي بعضهم ابوا الافطار، بعض الناس ابوا الافطار وبقوا على صيامهم. فلما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان هناك جماعه لم يفطروا وبقوا على صيامهم، قال اولئك العصاة، اولئك العصاة، مرتين او ثلاث مرات يقول اولئك العصاة، فسماهم عصاة لانهم رفضوا رخصه الله تعالى ولم يغتنوا برسول الله عليه الصلاه والسلام. وقد امر النبي عليه الصلاه والسلام بالسحور واخبر ان فيه بركه، فقال فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكله السحر، اهل الكتاب يصومون لكنهم ما يتسحرون. وقال عليه الصلاه والسلام تسحروا فان في السحور بركه. وكلمة بركة كلمة عظيمة، هذه ما هي كلمة هينة، كلمة بركة. البركة إذا حلت في شيء زاد الخير، فما أعظم البركة إذا حلت في مال العبد وأهله وفي عمله. البركة تشمل منافع الدنيا ومنافع الآخرة، فمن بركات السحور أنه يعين الصائم من بركات السحور أنه يعين الصائم على العبادة، خصوصا إذا أخر، إذا أخر السحور فالجائع جوعا شديدا يكثر عن العبادة ويمل الصيام. بعض الناس هداهم الله يسهرون على المنكرات وعلى القيل والقال وعلى الغيبة والنميمة، ثم يتعشون بعد منتصف الليل ثم ينامون نوما، وقد تفوتهم صلاة الصبح وستكون خسارتهم كبيرة وإثمهم عظيم. ومن بركات السحور نقول خسارتهم كبيرة لأن فقدوا صلاة الصبح، ضيعوا صلاة الصبح. ومن بركات السحور أن المتسحر يستيقظ آخر الليل وقت التنزل الإلهي وقت إجابة الدعاء، فيذكر الله تعالى ويستغفر ويدعو ويصلي الصبح في جماعة، وهذا مشاهد، هذا مشاهد. فالذين يصلون الفجر في المسجد مع الجماعة في رمضان أكثر من الشهور الأخرى، وهذا من بركات السحور. وأعظم بركة في السحور أنه طاعة لله ورسوله، فطاعة الله ورسوله أعظم بركة، سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها. المرأة الحامل إذا كان يشق عليها الصيام لفقر الحمل أو لضغط في جسمها يجوز لها أن تفطر، يجوز لها أن تفطر ثم تقضي وقت ما تيسر لها، مرض وقت ما تيسر لها قبل تقضي. وأيضا المرضع إذا كان يشق عليها الصيام من أجل الرضاع أو ينقط اللبن فيتضرر الطفل، إذا نقط اللبن يجوز لها أن تفطر ثم تقضي في أيام أخرى لا مشقة فيها. فالدين يسر ولله الحمد، الدين يسر ولله الحمد والمنة. وما معنى يسر؟ يسر يعني في أحكام الدين، يسر في أحكامه، لا يكلف الإنسان فوق طاقته، الدين ما يكلف الإنسان شيء فوق طاقته. إذا كان مثلا إذا كان لا يقدر أن يصلي قائما، يصلي جالسا أو على جنب أو مستلقيا على ظهره، إذا كان لا يقدر أن يتوضأ لعدم وجود الماء أو لعذر آخر يتيمم، إذا فقد الماء والتيمم ما عنده ماء ولا تراب، صلى بدون طهور ولا إعادة عليه، يصلي بدون طهور ولا إعادة عليه. إذا كان لا يقدر أن يتوجه إلى القبلة صلى إلى أي جهة وصلته صحيحة ولا إعادة عليه، ما يعيد. أما أن يصلي إلى أفريقيا متعمدا ويقول الدين يسر فهذا لا يجوز وصلاته باطلة. وبعضهم يتركون الواجبات ويعملون المنكرات ويرتكبون المحرمات ويقولون الدين يسر، فهؤلاء يلبس عليهم الشيطان، غرهم الشيطان ولبس عليهم، من اهتدى فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا بعد ضلالة وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وخليلك وحبيبك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن مفطرات الصيام سبعة أشياء تفطر الصيام. أولها الجماع في نهار رمضان، يعني جماع الزوجة في نهار رمضان، وهو أعظم المفطرات، وفيه كفارة مغلظة عتق رغبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام فإطعام 60 مسكينا. وثانيا إنزال المني، إنزال المني باختياره بتقبيل أو لمس أو ضم أو استمناء باليد أو تفكير، إذا أنزل فقد أفطر وعليه التوبة والقضاء، عليه قضاء اليوم والتوبة. أما إذا أنزل باحتلام وهو لا يحتلم، أو أنزل بسبب مرض أو برد أو بسبب برد، بعض الناس إذا أصابه البرد أنزل بدون إرادة، فهذا لا يفطر، لا يفطر إذا احتلم أو نزل بغير إرادته. وثالث المفطرات الأكل والشرب عن طريق الفم أو عن طريق الأنف أو عن طريق القرف المغذية أو الإبر المغذية. أما إبر الدواء فإنها لا تفطر، وشم الروائح لا يفطر، شم الروائح لا يفطر إلا البخور إذا استنشق البخور، أما الشم لا يفطر، إذا شم البخور ما يفطر، لكن إذا استنشق أو دخل في جوفه فهذا يفطر. ومن المفطرات إخراج الدم بالحجامة أو لإسعاف شعر آخر إذا كان ضروري لإنقاذ إنسان، فإنه يفطر ويقضي يوم المكانة. أما إخراج الدم القليل للفحص أو جرح أو قلع سن أو لتنظيف جرح فإنه لا يفطر، والرعاف لا يفطر مع أنه دم كثير لكنه لا يفطر لأنه بغير اختياره، الرعاف بغير اختياره لا يفطر، وغبرة العين والأذن لا تفطر، والكحل لا يفطر، وبخاخ الفم لمرضى الربو لا يفطر. وإذا كان الحر شديد يجوز للصائم أن يخفف الحر بالغسل بالماء البارد أو يبلل ثيابه بالماء البارد، لا حرج في ذلك. ويستحب السواك أول النهار وآخره في رمضان أو في غير رمضان، للصائم ولغير الصائم يستحب السواك. أما معجون الأسنان فالأفضل اجتنابه للصائم، أفضل أن يجتنبه لأن فيه مادة نفاذة تصل إلى الحلق. وبعض الناس لا يتمضمض ولا يستنشق بعد الظهر، وهذا خطأ كبير، فالمضمضة والاستنشاق واجبة في الوضوء وهي تابعة للوجه، ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، والمنهي عنه هو المبالغة الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، المبالغة في الاستنشاق أو في المضمضة، المبالغة منهي عنها لأن من أجل لا ينزل الماء إلى الحلق. فإذا نزل الماء بدون إرادة لا حرج في ذلك. وغبار الطاحون لا يفطر إذا دخل في الفم أو دخل في الأنف. ويجوز بلع الريق، بعض الناس ترى طول النهار وهو يسفل يظن أن بلع الريق يفطر، والله سبحانه وتعالى ما شرع العبادات من أجل أن يعذب الإنسان نفسه. وبعض الناس يدخل باتجاه القبلة خصوصا إذا كان في المسجد يدخل باتجاه القبلة، وهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي يوم القيامة وتفلته بين عينيه، الذي يتفل باتجاه القبلة يأتي يوم القيامة وتفلته بين عينيه. أما النخامة فلا يجوز بلعها، النخامة لا يجوز بلعها ويجب أخراجها. فإذا كان في أثناء الصلاة وعنده نخامة يخرجها في منديل أو في ثوب. والطرش يفطر إذا أخرجه متعمدا، الطرش يفطر إذا أخرجه متعمدا، أما إذا كان غير متعمد فلا يفطر. وهذه المفطرات الستة لا يفطر بها الصائم إلا إذا كان عالما ذاكرا مختارا، عالما ذاكرا مختارا، عالما غير جاهل، وذاكرا غير ناسي، ومختارا غير مكره. وهذا من رحمة الله تعالى، هذا من رحمة الله تعالى ومن فضل الله ومن يسره. فمن فعل شيئا من ذلك جاهلا بالحكم، مثلا احتجم وهو يجهل أن الحجامة تفطر، أو جاهل الوقت فلو أكل بعد طلوع الفجر وهو يظن أنه ما طلع الفجر فلا شيء عليه، والناتي لا حرج عليه إذا أكل أو شرب ناتيا، لكن مجرد أن يذكر فليقلع ولو كانت اللقمة في فمه يخرجها. ومن رأى يأكل أو يشرب فليذكره، فإنه من التعاون على البر والتقوى. والإنسان قد ينسى فيأكل ويشرب، قد ينسى، أما الجماع فإنه يستبعد أن ينسى، بعيد جدا أن ينسى أو يجهل. والسابع من المفطرات نزول دم الحيض والنفاس، هذا السابع من المفطرات. فاتقوا الله عباد الله وأخلصوا أعمالكم لله تعالى، فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم وعلى سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فليس المهم كثرة العمل ولكن المهم حسن العمل، هذا هو المهم، حسن العمل أن يكون خالصا طوابا، خالصا لله وطوابا على السنة. كان عبد الله بن جدعان من أكرم العرب ومن أجودهم وأشقاهم، كان كريما جوادا سخيا، يطعم الطعام ويعتق الرقاء ويفك الأسرى ويقضي الديون عن المعسرين. كان في موسم الحج يعمل كل يوم جفنة كبيرة من البر والسمن والعتل، جفنة كبيرة بر وسمن وعتل، ثم يرسل رجلا يصعد على سطح الكعبة ينادي هلموا إلى جفنة عبد الله بن مسعود، هلموا إلى جفنة عبد الله بن جدعان، أنا أخطأت قلت ابن مسعود، هلموا إلى جفنة عبد الله بن جدعان. فيأتي الناس زرافات وحدانا يتزاحمون ويتدافعون عليها ويأكلون حتى يشبعون، حتى أن رجل يأكل من الجفنة وهو راكب على بعيره، من كبر الجفنة هذا يأكل منها وهو راكب على بعيره، وصغر في أحد الأيام طفل في الجفنة فغرق. فتعرف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سمعت ذلك الكرم العظيم سألت النبي عليه الصلاة والسلام هل ينفعه ذلك الكرم يوم القيامة؟ قال لا، أخبرها أنه لا ينفعه الكرم ذلك لأنه ما أراد به وجه الله تعالى، وإنما أراد الشهرة وأراد السمعة وأراد الجاه، فحضر على ما مطلوب، حضر عليه في الدنيا وليس له في الآخرة نصيب، يوم القيامة ليس له نصيب لأنه أراد هذا بعمل هذا الدنيا، أراد الشهرة والسمعة وما له في الآخرة من نصيب. أخواني في الله، ما زال بعض الناس يصلون إلى غير القبلة، وحجتهم في هذا دعاية نشروها أن الأجهزة التي تحدد اتجاه القبلة صنعوها الكفار، وصناعات الكفار ليست محرمة ولا باطل إلا ما ثبت تحريمه بالشرع فهو حرام، أو ثبت بطلانه بالعلم فهو باطل. جميع الأجهزة اليوم التي تعمل في المستشفيات وفي المصانع وفي المعامل وفي الدوائر جميعها كلها من صنع الكفار، حتى الساعات التي نلبسها في أيدينا من صنع الكفار، وبعض الساعات تفتح تحدد اتجاه القبلة. وإننا والله نتعجب أشد العجب من هؤلاء الناس الذين قبلوا كل ما عند الكفار من شروع ومن محرمات، قبلوها، قبلوا الديمقراطية الكافرة التي تريد القضاء على الإسلام بالكلية، قبلوها وآمنوا بها وشربوها مثل الماء ودعوا إليها، قبلوا المظاهرات الغوغائية التي هي من صنع الكفار وتشبه بهم، قبلوا الانتخابات الطاغوتية التي فيها الحكم للشعب وللشارع وليس لله تعالى. نقول طاغوتية لأن الحكم فيها ليس لله وإنما للشارع أو للشعب، ورفضوا الأجهزة الصحيحة التي تحدد الاتجاه الصحيح للقبلة اتباعا للهوى، فاستحلوا الحرام وحرموا الحلال، استحلوا الحرام وحرموا الحلال، وهذا من أخطر الذنوب بل من أكبر الكبائر، هذا من أكبر الكبائر، تحريم الحلال واستحلال، تحريم الحلال واستحلال الحرام. فعليهم أن يراجعوا أنفسهم قبل فوات الأوان، عليهم أن يراجعوا أنفسهم قبل فوات الأوان، عليهم أن يراجعوا حساباتهم ويتوبون ويصلحون ويصلحوا أعمالهم ويبينوا للناس هذا الخطأ قبل أن يأتوا يوم القيامة وهم يحملون أوزارهم وأوزار أتباعهم، ألا ساء ما يزرون، يحملون صلاتهم وصلاة أهليهم وصلاة أتباعهم يحملونها على ظهورهم. نسأل الله لنا ولهم الهداية، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وثبتنا عليه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واصرفه عنا. اللهم اغفر لنا يا خير الغافرين، وارحمنا يا خير الراحمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا لا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وجحيمها وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا إذا كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لطف النظر إلى وجهك الكريم، ونسألك لطف النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه، اللهم تقبله منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار. اللهم احفظ رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا ولا تأخذنا بالسنين، اللهم أغثنا ولا تجعلنا من الآيسين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا عاجلا غير رائس نافعا غير ضار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب، اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب ولا غرق ولا هزم، اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب ولا غرق ولا هزم. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين، اللهم أغثنا ولا تأخذنا بالسنين، اللهم أغث قلوبنا بالأمن والإيمان، اللهم أغث قلوبنا بالأمن والإيمان والسلام والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وآخر الصلاة.